أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى مولانا بقية الله في الأراضين نرفع آيات التهاني في أجواء ذكرى مولد جده الإمام الرضا عليهم جميعا صلوات الرحمن، ونطلب عيديتنا في ذكرى مولد الرضا عليه السلام. نطلب أولى العيديات رضاه سلام الله عليه، وأن يرضي عنا ابنه إمام زماننا، فرضاهم رضا الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل قد أمر أن نأتيه من بابهم، أن نأتيه كما أمرهم أن يبلغونا، أن نأتيه سبحانه وتعالى محمديين. ولا يكتمل اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع أهل البيت عليهم السلام. في ذكرى مولد الإمام الرؤوف نطلب أيضا أن يكون من عيديتنا الرأفة لنا والرأفة بنا. الرأفة بنا وبجميع الخلق، والرأفة لنا لنفوسنا، لبيوتنا، لكل الدوائر المحيطة بنا، وصولا إلى الرأفة لكل الخلق. الدين هو الرأفة، والتدين هو العمل بالرأفة، وأن يخفق القلب بالحنان والحنين والرأفة. في ذكرى مولد أنيس النفوس الإمام الرضا سلام الله عليه نريد أن نسجل طلب عيدية هي الأنس بذكر الله عز وجل، وصولا إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، أن يأنس القلب ذكر الله على كل حال، فيخرج من صنمية ذكر النفس على كل حال ونسيان الله والعياذ بالله، ويستبدل ذلك بذكر الله على كل حال ونسيان النفس. فمن الواضح أن من ينسى نفسه في التعامل مع الآخرين ويذكر ربه لا يمكنه إلا أن يكون حسن الأخلاق. كل الخصومات بين الناس سببها عبادة الأنا، عدم نسيان النفس وأنانيتها. الأنس بذكر الله يقود تدريجيا وتلقائيا إلى التحلي بأخلاق الله تعالى، وهي مكارم الأخلاق المحمدية والإلهية. سيتناول الحديث بحوله تعالى أولا وقفة مع بعض عبارات الصلاة على الإمام الرضا، هذه الصلاة التي وردت ضمن صيغة تعرف باسم الصلوات الكبيرة على المعصومين، لكل معصوم فقرة في الصلاة عليه تتحدث عن خصائص هذا المعصوم. القسم الأول من الحديث سيكون إذن حول وقفة مع بعض خصائص الإمام الرضا سلام الله عليه في هذه الصلاة التي رويت باسم الصلاة على علي بن موسى الرضا، ثم تكون وقفة على أعتاب أم الإمام الرضا السيدة نجمة كما هو أشهر أسمائها، أو تكتم كما هو من أسمائها. والهدف من هذه الوقفة التنبه إلى أن أساس بناء الشخصية المؤمنة للرجل والمرأة هو دوام الذكر والورد، وهناك فرق بين الذكر والورد تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. والقسم الأخير من الحديث إذا قدر عز وجل تقديم وصية للأجيال من الإمام الرضا عليه السلام هي من السهل الممتنع. في مصباح المتهجد أورد الشيخ الطوسي الصلاة على الإمام الرضا عليه السلام بهذه الصيغة: اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك، اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك، إنك جواد كريم. الوقفة الأولى عند كلمة ارتضيته، صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته. هذا الارتضاء على علاقة بحديث الله عز وجل عن الذين ارتضاهم، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد. إلى هنا الحديث عن ارتضاء الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضممنا إلى هذه الخصوصية أن تجليات الحقيقة المحمدية حكمها واحد، بمعنى أن أهل البيت ثبت لهم ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وعليهم ما عدا النبوة. طبعا من خصائص النبوة أنه صلى الله عليه وآله أفضل الخلق. إذن حكم تجليات الحقيقة المحمدية واحد في باب الارتضاء. الإمام الرضا عليه السلام هو ممن ارتضاهم الله عز وجل فأطلعهم على الغيب. لا بأس هنا بذكر بعض الروايات حول اسم الإمام الرضا، لماذا سمي الإمام الرضا بالرضا. العباسيون جعلوا شعار طلبهم للحكم البيعة للرضا من أهل البيت، يعني لمن ترضاه الأمة من أهل البيت عليهم السلام. ثم كانت بيعة المأمون لولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، فلذلك حصل عند بعض الناس اشتباه أن كلمة الرضا سببها هذا الاسم، هذه التسمية سببها ما طرحه العباسيون سواء في عنوان البيع على الرضا من أهل البيت أو من خلال ولاية العهد مع المأمون. لذلك نجد أن أهل البيت عليهم السلام ركزوا على أن تسمية الإمام الرضا بالرضا تسمية إلهية ارتضاه الله عز وجل. من جملة الروايات التي أوردها الشيخ الصدوق في كتابه القيم عيون أخبار الرضا، الذي يريد أن يعرف الإمام الرضا عليه السلام يحتاج إلى أن يقرأ هذا الكتاب بتمعن، كتاب عيون أخبار الرضا، باعتبار أن الواسطة بين الشيخ الصدوق وعصر الإمام الرضا ليست متعددة وكثيرة، وكان الشيخ الصدوق يسكن في إيران في الري، وهو من حيث المكان أيضا كان قريبا من الأشخاص الذين ينقلون عمن عاصر الإمام الرضا عليه السلام. أورد الشيخ الصدوق بابا عنوانه باب العلة التي من أجلها سمي علي بن موسى الرضا عليه السلام. قال الشيخ الصدوق عن فلان عن فلان بسند متصل عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال قلت لأبي جعفر الإمام الجواد، إذا البزنطي عم يحكي مع الإمام الجواد سلام الله عليه، محمد بن علي بن موسى عليهم السلام إن قوما من مخالفيكم يزعمون أباك إنما سماه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده، فقال كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سماه الرضا لأنه كان رضا الله عز وجل في سمائه ورضا لرسوله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم في أرضه. الراوي كأي سائل منطق وموضوعي أراد أن يستوضح أكثر، طيب أبوك سماه الله عز وجل الرضا، أوليس كل منكم هو الرضا لله سبحانه وتعالى؟ إذن شو الفرق؟ بيقول له الإمام الجواد سلام الله عليه أن والدي يعني الإمام الرضا رضيه الله عز وجل وأرضى به الموافق والمخالف، يعني لم يجمع الناس على إمام من الأئمة الاثني عشر كما أجمعوا على الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول الراوي وهو البزنطي قلت ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضا لله تعالى ولرسوله والأئمة عليهم السلام؟ فقال بلى. قلت فلما سمي أبوك بينهم الرضا؟ قال لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليهم السلام، فلذلك سمي من بينهم الرضا عليه السلام. هذا رضي به المخالفون والموافقون لا يمكن أن نفهمها إلا إذا تنبهنا إلى أن خط الإمامة، وسيأتي تأكيد على هذه الخصوصية إن شاء الله، خط الإمامة كان تعرض للبتر للقطع، وقف عدد كبير من الشيعة على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، وكان خط الإمامة سينقطع. وفق الله عز وجل الإمام الرضا عليه السلام لإصلاح هذا الخلل، واستمر خط الإمامة معه وبه بتوفيق الله تعالى. الرواية الثانية حول أن الإمام الرضا عليه السلام كان معروفا بهذا الاسم على لسان الإمام الكاظم على لسان أبيه باب الحوائج موسى. يقول الراوي كان موسى بن جعفر عليهما السلام لا يسمي، لام لام التأكيد يعني يسمي حتما، ولده عليا عليه السلام الرضا، وكان يقول أدعو إلي ولدي الرضا، أو يقول قلت لولدي الرضا وقال لي ولدي الرضا، وإذا خاطبه قال يا أبا الحسن. إذن الإمام الرضا عليه السلام كان معروفا بهذا الاسم، والإمام الكاظم سلام الله عليه كان يكثر من أطلاق هذا الاسم عليه ليعرف به. هنا إشارة إلى أن كل اسم من أسماء الأئمة عليهم السلام له دلالة ينبغي التنبه لها، خصوصا ونحن نريد أن نتوسل بهم إلى الله عز وجل من خلال هذه الخصوصية التي يحملها هذا الاسم. مثلا الكاظم، نحن أمام حاجة بشرية للصبر وكظم الغيظ، لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بالصبر، وكل اختلال في الحياة يرجع إلى اختلال في الصبر. كل اسم من أسمائهم عليهم السلام له هذه الدلالة. الإشكالية الوحيدة اللي قد لا نفهمها بيسر في اسم العسكريين، الإمام الهادي يطلق عليه اسم العسكري، والإمام الحسن العسكري والد إمام زماننا يطلق عليه العسكري. ما المراد بالعسكري؟ صح، العسكري كما يقال نسبة إلى منطقة في سامراء كان اسمها عسكر وأقاما فيها، مكان العتب المقدس في سامراء، مكان القبرين الشريفين، كان الدار اللي اشتراه الإمام الهادي سلام الله عليه. هذه المنطقة كانت تعرف عسكر، يعني المنطقة اللي حول العتب المقدس بسامراء كانت تعرف بهذا الاسم، اسم عسكر. وقيل إن العسكرية نسبة إلى هذه المنطقة، هذا في الظاهر، لكن في الباطن ينبغي أن نبحث عن أن الله عز وجل أراد أن يعلن الحرب ويحدد القائد. لكن مسألة 1000 سنة و2000 سنة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نحن صغار نشوف 100 سنة و1000 سنة شغلة وقصة كبيرة، لكن قبل الإمام الأخير القائم بالحق عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يعلن حرب الله عز وجل على الكفر لوضع حد للظلم والانحراف والكفر، هذا القائد من الذي يعلنه؟ أعلنه، مهد له الإمام الهادي سلام الله عليه، وهو الذي تابع تزويج الإمام العسكري من والدة الإمام الحجة عجل تعالى فرجه. إذن هو كان بأمر الله تعالى يؤسس لإعلان القائد العسكري من قبل الله عز وجل الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فكانت مرحلة الإمام الهادي العسكري مرحلة عسكرية بامتياز، كذلك مرحلة الإمام الحسن العسكري. إذا لفظ العسكري ينبغي أن نلحظ فيه ومعه بالتأمل هذه الخصوصية. في الصلاة على الإمام الرضا عليه السلام بعد كلمة رضيته ورضيت به من شئت من خلقك، ورضيت به من شئت من خلقك، هنا ينبغي أن نستحضر ما ذكرته عن مسألة الواقفة. كاد خط الإمامة أن ينبتر، أن ينقطع، هدد خط الإمامة خطر الوقف، فوقف أكثر الشيعة في زمن الإمام الكاظم عليه السلام على إمامته، إلا أن الله عز وجل وفق الإمام الرضا سلام الله عليه فاستمر معه وبه خط الإمامة. واضح خط الإمامة هو استمرار النبوة، باعتبار أن هذا الميراث النبوي من يحمله إلى الأجيال هو صلى الله عليه وآله وسلم، وبإجماع المسلمين قال يكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. وروايات أسماء الأئمة 12 موجودة في المصادر الشيعية والسنية، لا يختلف حولها عالمان من علماء المسلمين، طبعا مقصود المسلمين الوهابيون، أمويون لا علاقة لهم بالإسلام، نواصب. هؤلاء استطاعوا أن ينشروا من خلال البترودولار والعمل المخابراتي أنهم هم يمثلون أهل السنة والجماعة، هم السنة وهم يحاربون الروافض، ونحن الروافض الباطل مع السنة الحقيقيين نعتبر ومجمعون على هذا أن النواصب لا يحبون أهل البيت ولذلك فهم كفار. أصلا شر من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى عندهم كتاب في شبهة أهل الكتاب، لكن مثلا شبهة أهل الكتاب من الفقهاء من يفتي بحلية بطهارة أهل الكتاب، لكن لا يوجد مسلم يفتي بطهارة ناصبي إطلاقا. يعني الأمويون، الدواعش، الوهابيون، آل سعود، شو ما بدكم تقولوا تقولوا، النسخة الأولى من الوهاب، النسخة الأولى من الوهابية والوهابيون الجدد، كلهم هؤلاء بإجماع علماء المسلمين كفار. لماذا كفار؟ لأنهم لا يحبون أهل البيت، لأن الشيعة والسنة مجمعون على حقيقة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا الإسلام الحقيقي المتفق عليه. وللأسف الشديد أن كثيرا من السنة وكثيرا من الشيعة انطلت عليهم شبهة أنه الوهابيين أنه عم يحكوا باسم السنة، وأنه المعركة هلأ بين الشيعة. أبدا أبدا، هؤلاء هم السنة، نستطيع أن نعرف عقيدتهم من خلال كتبهم، وهؤلاء هم الذين نرى وجوب الوحدة معهم. أما النواصب فلا مجال للتفكير بالوحدة معهم، لأنهم شر من اليهود والنصارى بإجماع علماء المسلمين من الأولين والآخرين. ورضيت به من شئت من خلقك. عندما نرجع إلى كتب السنة ونرى ماذا يتكلمون عن الإمام الرضا سلام الله عليه، الآن محل الشاهد الإمام الرضا، نجد أنه لا فرق بيننا وبينهم في الحديث. لكن مثل ما بتلاقي أنه في شيعة بيقول لك بيحترم الإمام الرضا لكن لا يأخذ أحكامه الشرعية من الإمام الرضا، هذا الشيعي، وهذا الشيعي لا يصحح عقيدته على ما قاله الإمام الرضا. كذلك تجد الكثيرين من السنة لا يأخذون الفقه من الإمام الرضا ولا يصححون عقيدتهم على ما قاله الإمام الرضا عليه السلام، لكن أصل الحب موجود، وهذا الحب هو الذي ينبغي أن نبني عليه، لأن إمامتهم أمان من الاختلاف والفرق. رضيت به من شئت من خلقك. أولا الله عز وجل لا يشاء إلا بموازين العدل، يعني هل بيستحق الهداية من الناس هديته إلى حب الإمام الرضا، إلى أعتاب الإمام الرضا. هنا لابد أن نتنبه إلى عظمة علاقة القلب بكل من المعصومين، والإمام الرضا العلاقة به لها خصوصيات. يعني عنا بالروايات ثواب زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه عظيم جدا جدا جدا، لأن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله متوقف على اتباع سيد الشهداء، بمعنى أن هذا الثواب العظيم لزيارة الإمام الحسين هو لأنه يوصل إلى رسول الله، بالنتيجة ثواب عظيم لزيارة رسول الله، الوصول إلى رسول الله من خلال الحسين. عندنا هالقد تركيز على عظمة زيارة الإمام الحسين، وهناك تركيز مشابه له في عظمة زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. والسبب هذا الوقف، أن خط الإمامة كان قد تعرض للقطع ثم استمر بتوفيق الله تعالى للإمام الرضا. في الروايات تأكيد على أن زيارة الإمام الرضا عليه السلام تعدل زيارة سيد الشهداء، وفي رواية أفضل باعتبار هذه الخصوصية لأجل استمرار الولاية. إذن نحن أمام عظمة خاصة في شخصية الإمام الرضا سلام الله عليه، هذه العظمة على علاقة باستمرار خط الإمامة. ظرف الإمام الرضا كان أصعب ظرف، كل الأئمة عليهم السلام واجهوا ظروفا صعبة، لكن ظرف الإمام الرضا كان أصعب الظروف، ومن خصائص هذه الصعوبة مسألة الواقفة. الفقرة الثالثة التي أقف عندها: فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك. موقع الإمام الرضا سلام الله عليه هو هنا، موقع خير خلق الله، يعني هو من بين خير خلق الله. خير خلق الله على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت أمير المؤمنين والزهراء وأئمة الأحد عشر من أولادهم سلام الله عليهم أجمعين هم محمديون، تجليات الحقيقة المحمدية. حكمهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله فيما عدا النبوة. طبعا النبوة جزء منها أنه أفضل الخلق، نبوته غير كل النبوات، هو سيد الأولين والآخرين، هو سر الأنبياء، هو سر الخلق، لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به. أهل البيت يلحقون به صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقدمون على جميع النبيين لأنهم محمديون. ولذلك نقول ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد والنبيين وآل محمد، أو نقول اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا موقع الإمام الرضا عليه السلام. ضروري أن يبنى في القلب علاقة، أن تبنى علاقة بكل المعصومين، وهذه العلاقة كلها لأجل العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب العلاقة بالإمام الرضا سلام الله عليه، مهم جدا أن يطلع الإنسان على عظمة الكرامات التي حصلت وتحصل باستمرار، ومهم جدا أن يطلع المؤمن على أن الإمام الرضا عليه السلام هو الضامن لسلامة الغرباء والمسافرين. هناك كتاب صغير جدا لكن عظيم جدا لأحد كبار علمائنا السيد علي خان الكتيب، اسمه الكلم الطيب، أورد فيه عيون الأدعية والخصوصيات الكلم الطيب. من جملة الأمور ينقل عن بعض الصالحين أنه تشرف بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له مهام للمعصومين. مثلا من جملة الأمور المذكورة: لا تتوسلوا بابنتي الزهراء لشيء من أمور الدنيا. أو مثلا التوسل بالإمام الباقر عليه السلام عظيم لأمور الدين واليقين والآخرة. أو مثلا الإمام الرضا سلام الله عليه هو ضامن سلامة الغرباء والمسافرين. الضامن، الإمام الضامن. هذه العلاقة يمكن أن يبنيها الشخص في نفسه حتى لو كان في آخر الدنيا ولم يزر الإمام الرضا سلام الله عليه نهائيا، بل أحيانا يكون لا علاقة له بالمسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، كما ربما ذكرت في قصة طويلة الآن محل الشاهد منها، أنه عالم قانون كندي دخل إلى صالون، مكان قاعة في كندا كان الإيرانيون يقيمون فيه احتفالا بمولد الإمام الرضا عليه السلام، وزعوا كتابا ووزعوا حلويات، ضيفوا الموجودين، أخذ الكتاب، أراه، نشأ في قلبه حب لمعرفة لزيارة هذا القديس، لم ينتبه أنه متوفى وقديم تاريخ الشهادة. فباختصار المهم دعاه الإمام الرضا سلام الله عليه بالمنام، راح على شركة الطيران، لقى البطاقة صادرة، وصل على طهران، من طهران على مشهد، وصل على مشهد يسأل وين بيت علي بن موسى الرضا، وصل لهونيك وزار الإمام ورجع يصلي باللغة العربية ويتشهد الشهادات الثلاث، وقال له الإمام سلام الله عليه روح اشتغل بالتبليغ، بعد في ناس بدنا نجيبهم، في ناس منحبهم بدنا نجيبهم. ومعروف هذا هلأ انه بيشتغل بكندا بمجال التبليغ، هذا كندي ما له علاقة بالإمام، لكن بمجرد ان اشرق في قلبه حب الإمام بالصدق وصل. مرة حكيت هالقصة بدرس هون، فأحد الأعزاء بيقول لي أنا رايح على كندا أخذ إقامة، أخذ جنسية هونيك. ليش؟ قال لي بلكي بحصل شيء من الإمام الرضا. المسألة مش مسألة جنسية، مسألة قلب. طبعا هو كان عم يتلطف، حركة قلب أن نتحدث مع الله عز وجل، فيأمرنا سبحانه وتعالى باتباع أوليائه لكي تستمر العلاقة به كما أراد سبحانه وتعالى. يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. منجي للرسول صلى الله عليه وسلم بإلنا أهل البيت عليهم السلام، بدنا نعرف أهل البيت عيد الوصول، لأجل الوصول بهم إلى رسول الله وللوصول إلى التوحيد الحقيقي، هذا الهدف. فإذا نستمر بالدعاء وبالأنس بالله عز وجل وبذكره سبحانه وتعالى والأنس بذكره لنصل إلى المعي، نصير مع أهل البيت، نصير معهم. والمرتبة اللي أعلى من أن نكون معهم أن يصبح الشخص منهم، سلمان منا أهل البيت. هون الغريب المنقطع به الضائع التائه في صحراء القلب يبحث عن واحة. الواحة هي مواليد المعصومين، ذكريات المعصومين. فعلى أعتاب الإمام الرضا عليه السلام ينبغي أن يخشع القلب في محرابه ويلثم الأعتاب ويقول: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ونقسم بكل ما لا نرد مع القسم به. ثم ينبغي أن نهتم بمعرفة أم الإمام الرضا وأمهات الأئمة جميعا. ومن العجيب أنه واحد سوداني حدثني قديما قبل شيء 15 سنة، قال: نحن عنا ذكر يقرأ في جميع مساجد السودان بعد الصلوات، هذا الذكر في أسماء أمهات الأئمة كلهم، أسماء أمهات الأئمة كلهم. هولهن السنة اللي بيقولون أنه سنة ومش نواصب، يعرفون الأئمة ويعرفون أمهات الأئمة ويتوسلون بهم لأجل الوصول إلى رضا الأئمة عليهم السلام. أم الإمام الرضا سلام الله عليه، من جملة ما أورده الشيخ الصدوق عنها في كتابه عيون أخبار الرضا، أولا يقول عن فلان قراءة عليه اللي اسمه الصولي، قال: أبو الحسن الرضا عليه السلام هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وأمه أم ولد تسمى تكتم بضم التاء، تكتم بمعنى مكتومة يعني من الأسرار، وهذا الاسم من أسماء بئر زمزم لأنها كانت مجهولة لفترة وسميت تكتم. تكتم يعني تستر، يعني هي مكتومة. عليه استقر اسمها حين ملكها أبو الحسن موسى بن جعفر، عندما تزوجها الإمام الكاظم عليه السلام أصبح اسمها تكتم. إذن كانت لها أسماء أخرى، من جملة الأسماء الأشهر كما قلت نجمة، وتأتي بعض الأسماء. أيضا ينقل عن شخص كان خبيرا بأخبار أهل البيت عليهم السلام، يقول: اشترت حميدة المصفات، حميدة المصفات أم الإمام الكاظم سلام الله عليه، أم الإمام الكاظم هي التي تحدث أبا بصير عند شهادة الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الصادق أوصى وهو على فراش الرحيل، أوصى أن يدعى جميع أقاربه من أهل البيت من الهاشميين. جاءوا، فتح عينيه وقال: لا تنال شفاعتنا، مستخفا بالصلاة. حميدة المصفات عالمة معروفة وإلها موقع مميز بين أهل البيت عليهم السلام. فيقول النص: وكانت من أشراف العجم، جارية مولدة، مولدة يعني نشأت بين العرب، بين أولاد العرب، معناها أنه عربيتها منيحة، مش أنه والله ما بتعرف تحكي عربي. مين اللي كانت من أشراف العجم تكتم، واشترتها مين؟ حميدة المصفات. وكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها، أفضل النساء في عقلها ودينها. العقل من بيجي؟ من دوام الذكر، من دوام العلاقة بالله عز وجل، بصير يكتمل العقل شوي شوي. يعني اهتمام الشخص يحدد كمال عقله أو نقصان عقله. إذا بدي يظل يشتغل باللهو والعبثية والصبحية والعصرونية والأمور اللي ما فيها فائدة، بدي تكون النتيجة اكتمال نقص العقل، مش اكتمال العقل، اكتمال نقص العقل. ودينها، وأيضا كانت متميزة في إعظامها لمولاتها حميدة المصفات، حتى أنها ما جلست بين يديها إجلالا لها. هون خلينا ننتبه لجانب التهذيب. ممكن واحدنا يتصور أنه ماشي، ألا ما رفعت القيود بينه وبين شخص فبصير يتصرف بشكل يترك التهذيب. المهذب حقيقة المحمد الصادق الذي يحافظ على الأدب دائما، حتى الزوجين 20 سنة 50 سنة عايشين مع بعضهم، بس في حق الإنسانية الاحترام، في حدود، لا يسمح لشخص أن يلغي الآخر، وأنه المساحة التي ينبغي أن تتحرك فيها كرامة الآخر يجب أن تبقى محفوظة دائما. شرعا ما بيجوز واحد ينظر إلى الثاني ويعبس بوجهه بدون حق، حتى هي النظرة. هم نعرف خطورة أنه بيظلوا الخطيبين ينافقوا مع بعضهم شوي، ثم كأنه أصلا ما في لا إنساني ولا تهذيب ولا شيء، وبيقول لك أنه طيب شو واحد بده يعني يظل مترسم؟ لا، مش مسألة، في طبع. العطر لا يمكنه إلا أن تكون رائحته رائحة مميزة وعطرة. فقالت لابنها، لأنه شافت حميدة المصفات جلالة قدر هالامرأة اللي هي تكتم، قالت لابنها موسى عليه السلام: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، ولست أشك أن الله تعالى سيظهر نسلها أو سيطهر نسلها. والمعنى واضح، أنه إذا إجا منها أولاد رح يكون أولادها مميزين إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا. إذن حميدة المصفات أم الإمام الكاظم هي التي زوجته تكتم أم الإمام الرضا. فلما ولدت له الرضا عليه السلام سماها الطاهرة. قال: والرضا عليه السلام يرتضع كثيرا وكان تام الخلق، فقالت: أعينوني بمرضع. فقيل لها: أنقص الدر؟ نقص الحليب يعني عم تطلب مرضع؟ فقالت: ما أكذب، والله ما نقص الدر، ولكن علي ورد من صلواتي وتسبيحي، وقد نقص منذ ولدت، منذ الولادة نقص الورد، مش نقص الحليب، نقص الدر. شو منفهم من هذا؟ أولا الذكر، أن واحد بده يذكر اليوم مثلا 100 مرة سبحان الله، بكرة بده يذكر 100 مرة لا إله إلا الله، هذا ذكر. الورد هو ذكر يلتزم به يوميا، إما لمدة 40 يوم أو على طول، وينصح باعتماد نظام 40، لأنه كثير من اللي بيبدوا بالأوراد بشكل دائم ما بيكملوا. بينما إذا اعتمد نظام 40 يوم بدي مثلا أقرأ زيارة عاشوراء، هيك بيساعد حاله على الشيطان انه بكرة بيخلصوا، بيوصل للأربعين خلص فيه ارتاح، جمعة جمعتين ثلاثة بعدين يرجع يلتزم ب40. ما يلتزم بورد بشكل دائم الا اذا كان مطمئنا انه سيحافظ عليه، لأنه إذا ما استمر شو بصير فيه؟ مثل اللي بيعمل رياضة وبيترك بيترهل. بل بعض أهل العباد يحذر يقول ترك الورد إذا واظبت عليه كالارتداد بعد الإيمان، لكن طبعا الارتداد بالمستحب مش ارتداد بالواجب، يعني لا يجعل الشخص مرتدا، لذلك عم بيقول كالارتداد. فإذا الأصل بالشخصية المؤمنة رجل أو امرأة أنه عنده أذكاره وعنده أوراده. قديش مساحة الذكر والورد؟ نحن هلأ السائد عنا شو؟ أنه واحدنا بده يتصدق بيدفع صدقة، مجموعهم ما بيطلعوا ثمن مثلا أحيانا أنينة عطر أو كم أنينة عطر مجموعهم بالسنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نحن منقول بدنا ننفق مما لا نحب ونحن عم نتصدق. هي بالصدق بالذكر بالصلاة بالعبادة، انه عنا شغل كثير ومدري شو مخلين لنا شي 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة ساعة للعبادة واكثر وقتنا لامور تانية. لا، عم تقلنا سيرة امه للامام الرضا عليه السلام، انتبهوا لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قم الليل إلا قليلا. صح، لا نحن مش عم نحكي عن الليل، وخلينا نصلي صلاة الليل قضاء بالنهار، بس خلينا نقوم النهار إلا قليلا، خلينا نذكر ونعمل أوراد في النهار بحيث أنه أصل شغلنا هذا، والأمور الثانية هي تمشية الأمور اللي بنحتاجها. طبعا المرأة سوف تفرض عليها مهامها في البيت انه تقلل من هالاوراد هذه، لذلك ام الامام الرضا حريصة، مع انه ابنها الامام الرضا، والله عز وجل ما بيخلي ام امام معصوم هو مستوى حامل الرسالة الالهية اللي هي خلاصة كل رسائل الانبياء، ما بيخلي الام مش عارفة من هو ابنها بشكل او باخر. امات عادة الامهات بيشوفوا منامات، هذا الولاد كذا، هذا الولد كذا، هذا البنت كذا عن أولادهم. فمع ذلك ابنها الإمام الرضا وتريد أن تحافظ على أورادها، لأن هذه الأوراد علاقة بالله عز وجل، وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابنها أيضا سيقول لها هذا ويريد منها هذا، أن يكون الوقت المخصص للعبادة أكثر. هون الهجنة، هون الأمر الغريب. نحن مطلوب منا أن نعمل في العبادة صلاة وصوم وأذكار أكثر من كل أعمالنا الدنيوية. شو يعني أكثر من كل أعمالنا الدنيوية؟ يعني إذا واحد بيشتغل موظف 8 ساعات باليوم، أولا هول 8 ساعات لازم يحطهم في قلب عبادة الله، يشتغل ضمن الحلال فبيكونوا كلهم صاروا عباد، الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله. فطبيعي جدا انه كل الوقت يكون للعباده، لانه الله عز وجل حدد الهدف من الخلق العباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مش انه اذا واحدنا عبد له ساعه ساعتين بيعتبر انه يعني هو ادى للعلاقه. قصة شغل كثير، يعني كثير 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 هيك والله، انه الحمد لله هذا ما له علاقة بسيرة الرسول وأهل البيت، وبالتالي ما له علاقة بسيرة أم الإمام الرضا السيدة نجمي. يعني نحن ممكن بعض المرات والله نبني علاقة فيها ونصير نهدي لها فواتح ونهدي لها أذكار ونعتبر أنه نحن صرنا مثلها من العابدات أو من العابدين، مش هيك الوصلة. أن يكون أكثر الوقت للعبادة، أكثر الوقت. شو يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تورمت قدماه؟ فقيل له في ذلك قال أولا أكون عبدا شكورا. وهي الرواية مش موجودة إلا عن الرسول والزهراء حتى تورمت القدمان من كثرة العباد. نحن عايشين بعصر هلأ يحارب فيه من يمضي 10 دقائق بالعباد المستحب، يحارب في شو سيرة؟ ما بدنا نعيش. بس موسيقى ومصارعة تكرم ثيران وإلى آخره، أن واحد يقضي عمره فيها يعتبر إنسان حضاري وبيفهم. في تحدي كبير على أي أساس يبني شخص منا شخصيته؟ على أساس الأنس بذكر الله وصولا إلى الأنس بالله عز وجل، أو على أساس السائد؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيضا أختم بهذا النص. أول شيء بيقول شيخ صدوق أورد بيتين من الشعر دليل أنه أم الإمام رضا عليه السلام اسمها تكتم. قال: والدليل على أن اسمها تكتم قول الشاعر يمدح الرضا عليه السلام: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا، ثامن الأئمة، إماما يؤدي حجة الله تكتم، أتتنا به تكتم إماما يؤدي حجة الله. وتكتم ضيف طبعا بالمصادر اللغوية تاج العروس وغيرها، مكتوب أنه تكتم بهذا اللفظ، هذا يعني بضم التاء وسكون الكاف وفتح التاء، وأنها من أسماء زمزم كما قلت لكم، يعني تكتم من قبيل اسم زمزم، لكن له خصوصية أنه هذه جوهرة، هذه مكتومة. الآن أصل إلى وصية الإمام رضا عليه السلام للأجيال. هذه الوصية لسوء الحظ وللأسف أنه واضحة جدا وصعبة جدا، لكن إذا حقيقة تحرك القلب بصدق وطلب من الله عز وجل أن يعطى هذه الأمور، فلنثق أننا لا يمكن أن نغادر المكان اللي منكون فيه وندعي الدعاء بصدق إلا ويستجاب لنا. يقول الرضا عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، يعني خصلة من ربه، وخصلة من نبيه، وسنة من نبيه صلى الله عليه وآله، وسنة من وليه عليه السلام. فأما السنة من ربه فكتمان السر. كتمان السر، هي ممكن نلاقي ناس منا بينجحوا فيها، لكن الأكثرية ما بيكتم السر. ليش انه الانسان بده يكون كاتم السر؟ اذا كان كاتم فبيكون في خصلة من الله، لان الله عز وجل خير الساترين، خير الساترين. يا من حفظني من الاباء والامهات، من الحكام، دعاء الامام الحسين عليه السلام يوم عرفة، إنه إلهي اطلعت من سري على ما لم يطلع عليه أحد، ولو اطلع عليه أهلي لرفضوني وعيروني إلى آخره. خير الساترين. واحد بيظل يعصي قد ما بيعصي، إذا تاب توبة حقيقية يغفر له. كيف شكل المغفرة؟ ينسي الملائكة الذنب ويمحو الذنب من صحف الأعمال، وينسي الأرض يعني المكان والزمان وكل الشهود، ينسيهم هذا العمل. بعد أكثر من هيك، يبدل هذه السيئات بحسنات. في حب أكثر من هذا الحب؟ عميت عين لا ترأك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إذن لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال. أول خصلة: فأما السنة يعني العادة من ربه فكتمان السر. هون خلنا نعرف، خلنا ننتبه، ولد صغير بالبيت عم نحكي عنه، كيف بنحكي؟ بدنا ننتبه لحفظ السر، حفظ شخصيته، مش انه يصيروا يعيروه، انه بعدان هو بس كبر يقولوا له انت سرقت الصيصان وعملت مدري شو او كذا. هذا له شخصيته، وما دامت القصة بينه وبين الله عز وجل بتتصلح وبيمشي الحال. بس نصير نحن كيف منحب انه يتعامل الآخرين معنا يحفظوا أسرارنا بدنا نحفظ أسرارهم. كتمان السر. مؤمن مضبوط 100% ما في مجال للعب. وأما السنة من نبيه صلى الله عليه وآله فمداراة الناس. مداراة الناس بحيث أنه الشخص شايفين بعض الضيعويين الفلاحين نشوفه متواضعين أصلا ما بفكر بحياته أنه يتكبر وبيحب كل الناس ومطرح ما كان في مطرح بيقعد فيش داعي يعنقر لقدام ولا مدري وين مثل المشايخ والإكواع والحجاج وإلى آخره وكلها حب حتى للطير حتى بيتعامل مع الجماد بأصول. هذا ممكن يدير الناس بس أنا وياك اللي منصير نقول هذا حجمه الأدب وهذا مين حتى يشتغل هيك والعياذ بالله هذا كفر صريح هذا انحراف ما له علاقة بالتدين هذا تفرع. هذا الشخص اللي عم بيقول هيك هو كل يوم عم بيقول أنا ربكم الأعلى 100 مرة. فرعون الطاغي قالها كم مرة وراح وظل جسده آية للناس موجود هلأ بالمتحف بمصر انه هذا الصعلوك بشوفوا واحد هيك انه جسمه صغير قصير حسب ما قايلين اللي شايفينه او شايف الصورة على الانترنت. هذا الفرعون ما اكثر فرعنتنا ايها الاعزاء. خلينا ننتبه خلينا ننتبه نتفرعن. كل تمرد كل هيك هزي كل شغلي ليش هذا الشهيد قلت لكم من حومين الفوق الشهيد عباس حمود كاتب وصيته من أنا حتى أغضب من أنا حتى أغضب. هذا اللي بيتفرعن عم يغضب بيطلع لنا نحن أنه نتفرعن ونغضب. طيب ليش إذا واحد بده يغضب ومثلا أو أنه غضب وعم يرغي ويزبد وإجا واحد بيحترمه بنقلب قد الصوص. طيب ما نحن قدام الله عز وجل خل نظلنا على حجمنا الطبيعي. فإذا قلنا أنه ما بنقدر نصبر ما الصبر مش منا الصبر منه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا طلبنا الصبر يعطينا بس نحن مقررين ما بدنا نصبر مقررين بدنا نتفرعن مقررين ما بدنا ندير الناس. فإذا واحد قالنا ليش ما بتدير الناس بنقول له ليش أنت ما بتديرينا لأنه نحن صاير ثقافتنا مش ثقافة إسلامية ليس فينا هذه الخصلة من نبينا. أمرني ربي بمداراة الناس. صوروا أنه الله عز وجل عم يأمر سيد الأولين والآخرين يداري مين يداري أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان وأمثالهم. وأما السنة من وليه عليه السلام فالصبر في البأساء والضراء. الصبر مش أنت مرتاح أعصابك تصبر طبيعي. الصبر في البأساء والضراء عند الشدة صبر. وإذا طلبنا جبال الصبر يعطينا عز وجل. هو عم بيعلمنا أنه بالدعاء شو نقول ربنا وأفرغ علينا صبرا. أفرغ إذا بيمسكوا هالدلو هذا مش هلأ عاملين وسط الدلو ومية التلج ومدري شو هالصرعة هالدلو بفرغوه بحيث أنه يملأ الجسم. إذا أفرغ عليه الدلو الله عز وجل حاضر يعطينا صبر بحيث أنه صبر يفيض عنا يفيض. لكن بدنا نقرر نطلب الصبر منه سبحانه وتعالى. والقرار مش بالحكي بالعمل. يحاول الشخص منا أن يتصبر. بمجرد ما يحاول أنه يتصبر معناها عم بمرن عضلات عقله على الصبر. يعطيه الله عز وجل الصبر ويصبح يرى أن الصبر شيء طبيعي جدا وأن العجل والسرعة والتفرع أمور ليست إنسانية على الإطلاق. المؤمن الذي يريد أن يكون مع الإنسان الأول صلى الله عليه وسلم مع تجليات الإنسان مع أهل البيت عليهم السلام يريد أن يكون إنسانيا إنسانا بكل معنى الكلمة يتدرج في هذا التدين هذا هو التدين، هو الإنسانية، الإنسانية الحقيقية، مش الإنسانية الأمريكية أو الموجودة الآن في الشرق والغرب. هذه هي الإنسانية السليمة، تتوقف على هذا الدرس أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كان فيه ثلاث خصال، خصل من الله عز وجل كتمان السر، وخصل من الرسول صلى الله عليه وسلم مدارات الناس، وخصل من وليه الصبر. من ألقاب الإمام الرضا عليه السلام الصابر، الصابر، والصابر درجة عظيمة جدا، عظيمة عظيمة. صوروا أن صبر أيوب قديش كان عظيم، صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه أعظم بكثير بما لا يقاس. صبر الزهراء عليه السلام أعظم من صبر أيوب، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قادرا أن يقلب الميمنة على الميسرة، بس مأمور هو بالسكوت، لأنه لا يبقى الإسلام إلا بهذا السكوت. الزهراء عليه السلام كانت تستطيع بدعاء، والله ما ناقة صالحا وفصيلها في الفضل عند الله إلا دوني، كانت قادرة بدعاء، لكن الله عز وجل أراد منها أن تصبر ليبقى الامتحان الإلهي بهذه الطريقة. هي أمرت أن ترسم الطريق للأجيال، فرسمت من خلال الخطبة في المسجد النبوي المبارك بعد 10 أيام من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الأجيال أن تعرف كيف تصل إلى الزهراء عليه السلام لتكون الأجيال محمدية. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في العراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وفي الشام كذلك لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وفي اليمن والبحرين والحجاز والباكستان، وجميع شهداء الإسلام في فلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.